الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين ورحمة الله للعالمين وقائد الغر المحجلين نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله النبي المصطفى الصادق الأمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا وإلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، إني أوصيكم ونفسي بتقوى الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الحمد لله الذي بلغنا شهر الصيام وأعاننا فيه على القيام، فنسأل الله عز وجل أن يبارك لنا فيما بقي من أيامه، وأن يعيننا على صيامه وحسن قيامه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سئل بعض السلف: من أكثر الصائمين أجرا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر الصائمين أجرا أكثرهم لله ذكرا. فلا تبخل يا عبد الله على نفسك من ذكر الله عز وجل، سيما وأنت في هذا الموسم العظيم، موسم تضعيف الحسنات ورفع الدرجات وحط السيئات. فمن أكثر الصائمين أجرا، لعلكم علمتم وسمعتم، من أكثر الصائمين أجرا أكثرهم لله ذكرا، لأن الصوم عبادة تعبدنا الله بها، وإذا سوى فيها ذكر، فإذا أكثر العبد من ذلك فكان من أكثر من أصحاب الأجور المتكاثرة العظيمة. ولهذا قال سبحانه وتعالى كما في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فخص نفسه سبحانه وتعالى بثواب الصائمين، ولذلك قالوا: فهو شهر الصبر، وهو شهر العفو، وهو شهر النفقة. شهر الصبر لأن فيه صبر عن الشهوات المحرمة، فيكبح جماح نفسه، يمسك عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وتأمل قول الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فهو شهر القرآن، وله خصوصية بالقرآن. قيل لأن الله ابتدأ إنزاله فيه، فأول ما نزل كان في رمضان، وقيل لأن الله أنزله في ليلة القدر جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا في الوتر من العشر الأواخر منه. واعلموا أيها المسلمون أن من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وهذا فضل عظيم وبشارة بشرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم. فمن قام رمضان، من قام ليالي رمضان أو قام العشر كلها، أدرك ليلة القدر وإن لم ير شيئا. وهذه من ثمرات وفوائد هذا الموسم العظيم. قم العشر الأواخر كلها، ليس شرا أن تقوم تصلي، صلي ما شئت، فإن عجزت فاذكر الله واستغفر واقرأ القرآن وادع لك ولأهلك وللأموات والأحياء بكافة المسلمين، ادعو بما شئت حتى يطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر. من قام العشر الأواخر كلها أدرك ليلة القدر، ولا يدرك نفسه يتطلع في السماء فقد لا يرى شيئا مع كثرة الغازيات والأنوار الكاشفة الساطعة وضعف الأبصار، قد لا يرى شيئا، إنما في حجرته يبيت قائما لله على سريره في غرفة نومه، ويتعبد لله عز وجل، يذكره ويستغفر ويتوب، يقرأ القرآن، يتأمل آيات القرآن، هذا هو القيام، يصلي. من قام العشر الأواخر كلها أدرك ليلة القدر. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، هدى الله عز وجل به من الضلالة، وبصر به من العمى، ونور به من الظلمات، فهو نور وهدى، هدى للناس، وبينات من الهدى والفرقان. يا عباد الله، حقوق القرآن الكريم علينا ثلاثة: حق القرآن علينا ثلاثة حقوق: الحق الأول تلاوة آياته، الحق الثاني تصديق أخباره، كل ما في القرآن فهو صدق وعدل، الحق الثالث تنفيذ أحكامه. هذه حقوق القرآن. وإن سئلت ما واجبنا نحو القرآن الكريم، فالجواب ثلاثة واجبات: أولها تلاوة آياته، وثانيها تصديق أخباره، وثالثها تنفيذ أحكامه. هذا واجبنا نحوه. فلا تحرم نفسك من ورد يومي ولو صفحة واحدة تتأملها تتدبرها ما سبب نزولها. عد إلى كتب التفسير المعتبرة في مظانها، ما سبب نزول هذه، ما معنى ألف لام ميم، ما معنى صاد قاف نون. قال خذوا، قال أهل العلم في الحروف المقطعة في أوائل السور، قالوا كل السور التي افتتحت بالحروف المقطعة فهي مكية، إلا البقرة وآل عمران فهما افتتحهم الله عز وجل بحروف مقطعة لكنهم مدنيتان، هذا استثناء. وقالوا هذه الحروف المقطعة لا معنى لها، ولكن لها مغزى وهو التحدي والإعجاز، وهذا أعدل وأظهر الأقوال. قد يحتار الإنسان ما معنى ألف لام ميم أو صاد أو قاف أو ياسين أو نون، ألف لام ميم صاد حاميم عين سين قاف كفها يا عين صاد ألف لام ميم راء وهكذا. فالجواب أنها لا معنى لها هذه الحروف المقطعة، ولها مغزى وهدف هو التحدي والإعجاز. وأنا فيها أربعة أقوال وخمسة أقوال للعلماء. هذا من تدبر القرآن الكريم، وانظر سبب نزول هذه الآية وما هي الفوائد المستفادة منها. في كتب التفسير من تفسير الكريم للشيخ عبد الرحمن بن سعدي مثلا، أو مختصر تفسير ابن كثير، أو معالم التنزيل البغوي، وإن شئت أن تبحر في أحكام القرآن الكريم وفهمها فعليك بالجامع لأحكام القرآن الكريم للقرطبي، فهو 22 مجلدا، أفرد مجلدا للفاتحة أو مجلدين، ثم أبحر في بقية سورة التفسير، فيأخذ الآية الواحدة مثلا ألف لام ميم ذلك الكتاب ولا ريب فيه هدى للمتقين، قال في الآية 20 مثالة في هذه الآية فقط، ويجعل فيها 27 صفحة ويتكلم عنها فيها كذا، ويذكر أقوال العلماء ثم يناقش ثم يرجح، والمسألة الثانية، ويذكر كلام أهل العلم، ويظهر يمنة وشرقا وغربا، يمنة ويسرة، حتى تخرج بفائدة علمية وإن شئت أقول أكاديمية في هذا الموضوع. فلا تحرم نفسك من ورد يومي تتأمله تتدبره، ما هي الفوائد المستفادة من هذه الآية، ما معنى تفسيرها، ما سبب نزولها، ما هي الأحكام المستفادة منها، ما هي العقائد التي فيها، ما هو الرد الذي رد به على المخالفين سبحانه، المشركين أو المنافقين أو اليهود أو النصارى أو الصابئين وغيرها. لا تنقضي القرآن الكريم، لا يخرج من كثرة الرد، ولا تنقضي عجائبه، ولا يشبع منه العلماء. تقرأه وتتأمل، ثم تأتي بعد حين فتتأمل، فيفتح الله عز وجل لك بمعاني وعلوم وفوائد نافعة ما كنت تعلمها. ولهذا قال العلماء لا يشبع منه العلماء ولا تنقضي عجائبه. وقالوا سورة البقرة بفردها فقط، سورة البقرة قالوا فيها 1000 حكم و1000 خبر و1000 أمر و1000 نهي، فضلا عن الإعجاز والبلاغة والفصاحة والبيان، 286 آية تقريبا، وهي أطول سور القرآن الكريم، وفيها أعظم آية، آية الكرسي. فإن سئلت عن أفضل سورة في القرآن الكريم فهي الفاتحة، وأطول سورة البقرة، وأقصرها الكوثر، وأفضل آية آية الكرسي، وأطول آية آية الدين، وأقصر آية ثم نظر في المدثر، وهكذا مما هو مبين في مظانه في القرآن في علوم القرآن للزركشي، أو الإتقان في علوم القرآن للسيوطي وغيرها من كتب أهل العلم الذين نذروا أنفسهم وأفنوا حياتهم في النظر في المصحف في آيات الله وتأملها وتدبرها حتى أخرجوا لنا هذه الكنوز الثمينة وهذه اللآلئ التي ما استطعنا أن نحصي أسماء مؤلفاتهم فضلا عن ما فيها من فوائد وفرائض ومقاصد ومغازي وعلوم نافعة. كما أنك لا تحرم نفسك أيضا من جمع الحسنات لا سيما في موسم التضعيف ورفع الدرجات، بمعنى اقرأ قراءة سريعة في حدر حتى تختم ولو مرة واحدة في الشهر، مرر ناظريك وعينيك على آيات الله كلها ولو مرة في العام في رمضان، فهذا شهر القرآن، فمن لم يراجع القرآن في رمضان فمتى؟ ومن لم يتب إلى الله ويستغفره في رمضان فمتى؟ ومن لم يراجع نفسه ويصلح حاله مع الخالق والمخلوقين في رمضان فمتى؟ ومن لم يعفو ويصفح ويتجاوز ويتنازل في رمضان فمتى؟ شهر التسامح والعفو والمغفرة. نعم أيها المسلمون، فيحرص المسلم على جمع الحسنات، اختم ولو مرة واحدة. الجزء يأخذ من الوقت نصف ساعة، 30 جزءا يأخذ منك 15 ساعة، باستطاعتك في 24 ساعة تختم ولو مرة واحدة. ورأيت من كبار السن في هذا البلد من يختم 10 مرات و15 مرة في رمضان، توفي يرحمه الله. حرص لو عندهم حرص على كلام الله، من قرأ حرفا من كتاب الله صح عنه صلى الله عليه وسلم قوله، من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها. انظر، لا أقول ألف لام من حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف من حرف. قلت ألم 30 حسنة، ألف لام من 30 حسنة، أي فضل هذا وأي كرم من الكريم المتفضل نحسن سبحانه وتعالى، ولا سيما في شهر القرآن شهر المضاعفة. فأكثر الصائمين أجرا أكثرهم لله ذكرا. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، الذي فرق بين الحق والباطل، بين الهدى والضلال، بين الكفر والإيمان، وهكذا بين الحق والباطل. قال: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر. من مصلحتنا أن نصوم، من مصلحتنا أن نتوب، من مصلحتنا أن نستغفر، من مصلحتنا أن نتلو القرآن. الله غني عنا، والله لو عصى كل ما في السماوات والأرض جميعا، لو عصى والله ما ضروا الله شيئا، ولو آمن وأطاع كل من في السماوات والأرض جميعا ما زاد في ملك الله شيئا. فهو سبحانه وتعالى له الكمال المطلق والغنى التام، له صفات الجمال والجلال والكمال، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فنحن بحاجة إليه وهو غني عنا. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة، عدة الشهر 30 يوما أو 29 يوما، ولتكبروا الله على ما هداكم. نعم، رأيت هلال رمضان في أوله كبرت، اللهم فتدعو أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق، ربي يا ربك الله هلال خير ورشد. وفي آخر الشهر أدركت العيد تكبر الله على ما هداكم، فكنتم من الصائمين والتالين والمصلين والقائمين والمستغفرين والتالين لكتاب الله. ولتكبروا الله على ما هداكم، تعظموا وتجلوه في آخر الشهر، أن أعانكم ووفقكم وأبقاكم أحياء، صمتم وتصدقتم وصليتم وقمتم وتبتم واستغفرتم وتلوتم كتاب الله حتى أدركتم العيد. ولتكبروا الله على ما هداكم، هداكم الله لمواسم الطاعات في رمضان حتى أدركتم العيد، ولتكملوا العدة، عدة الشهر، لتكبروا الله على ما هداكم. وأعظم هداية الهداية للدين، ولهذا 17 مرة في صلاتنا نقول: اهدنا الصراط المستقيم، الصراط المستقيم اهدنا، طلب من الله عز وجل أن يهديك طريقه المستقيم، المنهج القويم، القرآن والسنة بهدي سلف الأمة. ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون الله أن أبقاكم أحياء أصحى حتى أدركتم موسم رمضان فصمتموه، وتشكرون الله لعلكم تشكرون الله عز وجل أن وفقكم وأبقاكم أحياء حتى صمتم الشهر كله وأدركتم مع المسلمين العيد في واحد شوال، في أول شوال، فتشكرون الله على هذه النعمة. فإن كنتم قد أدركتم فغيركم لم يدرك، فهو تحت فرع انتقل إلى عالم الآخرة. وإن كنتم قسمتم فهناك من الأحياء من هم في أقسام العناية المركزة، تدخل عندهم لا تسمع إلا همسا، لا تسمع إلا أصوات الأجهزة في عالم آخر، لا يعرفون على رمضان ولا شوال ولا شعبان، في غيبوبة تامة في عناية المركز، وأنت وأنت صحيح معافى تصوم وتصلي مع المسلمين وتعي وتقرأ وتستغفر وتتنقل في جوانب كل ألوان الطاعات في موسم الخير والبركات وتضعيف الحسنات. ولهذا قال ولعلكم تشكرون، ثم أتى بالعبادة بالدعاء، التزام وترابط الدعاء بالصيام ترابط وثيق، فللصائم دعوة لا ترد. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. انظر الدعاء بعد الصيام، خمس دعوات لا ترد: دعوة الصائم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد لولده، ودعوة المريض، ودعوة المظلوم. دعوة المظلوم حتى وإن كان كافرا الله يستجيبها. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما أرسله لليمن: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، لأن الله علم أن هذا المظلوم وإن كان فاسد العقيدة كافرا ما سجد لله سجده، علم أنه مضطر، أمن يجيب المضطر إذا قال أمن يجيب المضطر إذا دعا، أي مضطر، مؤمنا كان أم كافرا. طيب، خمس دعوات لا ترد منها: دعوة الصائم، فاحرص أيها الصائم على دعوة في طول النهار وعرضه في الليل في النهار، لكن لما حين تكون صائما هذا هو المقصود، سواء عند الإفطار أو قبله أو أثناء النهار، تدعو لك، تدعو لأولادك: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم اصلح ذريتي، اللهم اصلح أولادي، اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والفوز بالجنة والنجاة من النار، اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار، اللهم آتي نفسي تقواها، زكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وهكذا من الأدعية التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الأدعية: وإياك ثم إياك أن تذهب إلى بطون كتب البلاغة والبيان فتنتقي وتقتبس من بطونها سجعا قد يذهب الخشوع، وإنما هو استعراض عضلات كما يفعل بعض الأئمة هداهم الله حينما يطيلون في الدعاء ويذهبون إلى تهجيج الناس وإتعابهم وإرهاقهم بأدعية ربما ما سمعوا بها أول مرة، وهذا استعراض العضلات، وأنه يحسن الدعاء وأنه يذهب الخشوع، إنما جوامع الأدعية. النبي صلى الله عليه وسلم أحب نساء إليه عائشة رضي الله عنها، كان يحبها كثيرا، فلما سألته: أرأيت يا رسول الله إن أدركت ليلة القدر ماذا أقول، بما أدعو؟ هذا الفدي النبوي، فهل علمها صفحة أو صفحتين من أدعية؟ ماذا قال لها؟ تعلمون ماذا علمها؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. انتهى، إذا عفى الله عنك نلت فوز الدنيا ولا فزت في الدنيا وفي الآخرة، فزت في الدنيا وفي الآخرة. ما علمها صفحة كاملة ولا ثلاث صفحات ولا أربع، ولا انتقلها ألفاظا منمقة مزورة مسجوعة: اللهم إنك عفو تحب العفو، نصف سطر. فلنهتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وعلم الحسن سبطه، حسن حسن سبط رسول الله، علمه دعاء القنوت فقال: قل اللهم اللهم هديني في من هديت، عافني في من عافيت، تولني في من توليت، بارك لي فيما أعطيت، وقني اصرف عني برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك. ثلاثة أسطر تقريبا، ثلاثة أسطر، لكن بإخلاص بخشوع لله عز وجل. إذا هداك الله عز وجل للإيمان وللدين فهذه من النعم العظمى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب توبوا إليه استغفروه إنه تواب غفور رحيم. الحمد لله حمدا حمدا، والشكر لله شكرا شكرا، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا ويوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله إني أوصيكم ونفسي بتقوى الله. عباد الله، ارتباط وثيق بين الصيام والدعاء، للصائم دعوة ما ترد: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي، جعل شرطين سبحانه وتعالى، انظروا إجابة الدعاء: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشد. إن أرادوا الرشاد والهداية فعليهم بالاستجابة والإيمان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي. قريب، لاحظوا، قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ما قال قد أجيب، أجيبه، ما في قد، فالله سيجيبك، إما أن يستجيب دعوتك، وإما أن يدخرها في الآخرة، وإما أن يصرف عنك من السوء والشر مثلها حتى لا تعلم. ثم يستفيد هذه الآية لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه يرفع صوته بالدعاء، يصيح بالدعاء، قال ارفعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون صما ولا غائبا إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. الله لا يخفى عليه شيء، يسمع دبيب النمل على صفات سوداء في الليلة الظلماء، ويعلم خائنة العين وتخفي الصدور ولا تخفى عليه الخافية، ويعلم السر وأخفى. فلا ترفع صوتك بالدعاء ولا فما نسمع بعض الناس بعض الأئمة هداهم الله يصيح ويصرخ صراخ وكأن الذي يدعوه بعيد عنه، ما هذا يا أخي؟ الله يسمعك، الله يراك، الله مطلع عليك، الله يعلمك، الله يثيبك. فلا تخالف السنة، ارباوا على أنفسكم، يقول عليه الصلاة والسلام فإن الذي تدعونه لا إنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، لما ترفع صوتك؟ وهذا فيه سوء أدب مع الله عز وجل أن ترفع صوتك وأنت في مقامه، وإنما الهدوء والسكينة والانكسار والحاجة والإخبات والضعف، لأنك أنت عبد ضعيف منكسر تحتاج إلى ما تدعو إليه. فلهذا قال لا تدعون أصما ولا غائبا إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من حنق رحلكم. فلا داعي للصراخ ولا للصياح بالقنوت أو بالوتر أو بالأدعية، وإنما بهدوء والله يعلمك. وارفع يديك بهذا الوضع هكذا، فلكن إذا رفعت يديك فبها لا ترفع هكذا ولا هكذا، هذا ابتهال يسمونه، إنما بهذا حذاء الصدر وهكذا. أرأيت الذي يطلب من أحد شيء كيف يقول؟ كأنه يقول له اعطني، فأنت تقول لله عز وجل اعطني، هب لي من فضائلك يا رب من خزائن رحمتك، فهذا الوضع هكذا تضم اليدين كمن يطلب من أحد مسألة أو حاجة. النفحات الربانية والفضائل الإلهية في هذا الشهر العظيم كثير لا تعد ولا تحصى. ولهذا قال ابن رجب يرحمه الله، لهذا لما كانت وتعددت في رمضان أسباب المغفرة كان المحروم من حرم المغفرة فيه، فالمحروم من حرم المغفرة في رمضان، رغم أنف من أدرك رمضان فلم يغفر له. نسأل الله عز وجل يبارك لنا فيما بقي من أيام ولياليه، ونعيننا على الصيام والقيام والتوبة، وأن يغفر لنا إنه لذلك القادر عليه. صلوا وسلموا على الهادي البشير والسراج المنير، فقد أمركم بذلك اللطيف الخبير حيث قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وقال عليه الصلاة والسلام من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء وعن بقية الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واحمي حوزة الدين، ألف بين قلوب المسلمين، واحصهم صفوفهم، واجمع شملهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في عهد من خافك واتقاك واتبع رضاك، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولاة أمرنا لما تحب وترضى، اللهم زدنا أمنا واستقرارا وهدوءا ورشادا يا رب العالمين. اللهم احفظ ووفق إمامنا ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهدي وإخوانه وأعوانه. اللهم جنبنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار يا عزيز يا جبار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين ورحمة الله للعالمين وقائد الغر المحجلين نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله النبي المصطفى الصادق الأمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا وإلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون إني أوصيكم نفسي بتقوى الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الحمد لله الذي بلغنا إشارة الصيام وأعاننا فيه على القيام، فنسأل الله عز وجل أن يبارك لنا فيما بقي من أيامه، وأن يعيننا على صيامه وحسن قيامه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سئل بعض السلف: من أكثر الصائمين أجرا؟ فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر الصائمين أجرا أكثرهم لله ذكرا. فلا تبخل يا عبد الله على نفسك من ذكر الله عز وجل، سيما وأنت في هذا الموسم العظيم، موسم تضعيف الحسنات ورفع الدرجات وحط السيئات. فمن أكثر الصائمين أجرا، لعلكم علمتم وسمعتم، من أكثر الصائمين أجرا أكثرهم لله ذكرا، لأن الصوم عبادة تعبدنا الله بها، وإذا فيها ذكر، فإذا أكثر العبد من ذلك فكان من أكثر من أصحاب الأجور المتكاثرة العظيمة. ولهذا قال سبحانه وتعالى كما في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فخص نفسه سبحانه وتعالى بثواب الصائمين، ولذلك قالوا: فهو شهر الصبر، وهو شهر العفو، وهو شهر النفقة. شهر الصبر لأن فيه صبر عن الشهوات المحرمة، فيكبح جماح نفسه، يمسك عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وتأمل قول الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فهو شهر القرآن، وله خصوصية بالقرآن. قيل لأن الله ابتدى إنزاله فيه، فأول ما نزل كان في رمضان، وقيل لأن الله أنزله في ليلة القدر جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا في الوتر من العشر الأواخر منه. واعلموا أيها المسلمون أن من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وهذا فضل عظيم وبشارة بشرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم. فمن قام رمضان، من قام ليالي رمضان أو قام العشر كلها، أدرك ليلة القدر وإن لم ير شيئا. وهذه من ثمرات وفوائد هذا الموسم العظيم. قم العشر الأواخر كلها، ليس شرا أن تقوم تصلي، صلي ما شئت، فإن عشيت فاذكر الله واستغفر واقرأ القرآن وادع لك ولأهلك وللأموات والأحياء بكافة المسلمين، ادع بما شئت حتى يطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر. من قام العشر الأواخر كلها أدرك ليلة القدر، ولا يدرك نفسه يتطلع في السماء فقد لا يرى شيئا مع كثرة الغازيات والأنوار الكاشفة الساطعة وضعف الأبصار، قد لا يرى شيئا، إنما في حجرته يبيت قائما لله على سريره في غرفة نومه، ويتعبد لله عز وجل، يذكره ويستغفر ويتوب، يقرأ القرآن، يتأمل آيات القرآن. هذا هو القيام، يصلي. من قام العشر الأواخر كلها أدرك ليلة القدر. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، هدى الله عز وجل به من الضلالة، وبصر به من العمى، ونور به من الظلمات، فهو نور وهدى، هدى للناس، وبينات من الهدى والفرقان. يا عباد الله، حقوق القرآن الكريم علينا ثلاثة، حق القرآن علينا ثلاثة حقوق: الحق الأول تلاوة آياته، الحق الثاني تصديق أخباره. كل ما في القرآن فهو صدق وعدل. الحق الثالث تنفيذ أحكامه، هذه حقوق القرآن. وإن سئلت ما واجبنا نحو القرآن الكريم، فالجواب ثلاثة واجبات: أولها تلاوة آياته، وثانيها تصديق أخباره، وثالثها تنفيذ أحكامه. هذا واجبنا نحوه. فلا تحرم نفسك من ورد يومي ولو صفحة واحدة تتأملها تتدبرها ما سبب نزولها. عد إلى كتب التفسير المعتبرة في مظانها. ما سبب نزول هذه الآية؟ ما معنى ألف لام ميم؟ ما معنى صاد قاف نون؟ قال خذوا، قال أهل العلم في حروف المقطعة في أوائل السور، قالوا كل السور التي افتتحت بالحروف المقطعة فهي مكية، إلا البقرة وآل عمران فهما افتتحهم الله عز وجل بحروف مقطعة لكنهم مدنيتان، هذا استثناء. وقالوا هذه الحروف المقطعة لا معنى لها ولكن لها مغزى وهو التحدي والإعجاز، وهذا أعدل وأظهر الأقوال. قد يحتار الإنسان ما معنى ألف لام ميم أو صاد أو قاف أو ياسين أو نون، ألف لام ميم صاد حاميم عين سين قاف كفها يا عين صاد ألف لام ميم راء وهكذا. فالجواب أنها لا معنى لها هذه الحروف المقطعة، ولها مغزى وهدف هو التحدي والإعجاز. وأنا فيها أربعة أقوال وخمسة أقوال للعلماء. هذا من تدبر القرآن الكريم، وانظر سبب نزول هذه الآية وما هي الفوائد المستفادة منها. في كتب التفسير من تفسير الكريم للشيخ عبد الرحمن بن سعدي مثلا، أو مختصر تفسير ابن كثير، أو معالم التنزيل البغوي، وإن شئت أن تبحر في أحكام القرآن الكريم وفهمها فعليك بالجامع لأحكام القرآن الكريم للقرطبي، فهو 22 مجلدا، أفرد مجلدا للفاتحة أو مجلدين، ثم أبحر في بقية سورة التفسير، فيأخذ الآية الواحدة مثلا ألف لام ميم ذلك الكتاب ولا ريب فيه هدى للمتقين، قال في الآية 20 مسألة في هذه الآية فقط، ويجعل فيها 27 صفحة ويتكلم عنها فيها كذا، ويذكر أقوال العلماء ثم يناقش ثم يرجح، والمسألة الثانية ويذكر كلام أهل العلم، ويبحر يمنة وشرقا وغربا يمنة ويسرة حتى تخرج بفائدة علمية وإن شئت أقول أكاديمية في هذا الموضوع. فلا تحرم نفسك من ورد يومي تتأمله تتدبره، ما هي الفوائد المستفادة من هذه الآية، ما معنى تفسيرها، ما سبب نزولها، ما هي الأحكام المستفادة منها، ما هي العقائد التي فيها، ما هو الرد الذي رد به على المخالفين سبحانه المشركين أو المنافقين أو اليهود أو النصارى أو الصابئين وغيرها. لا تنقضي القرآن الكريم، لا يخرج من كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء. تقرأه وتتأمل ثم تأتي بعد حين فتتأمل فيفتح الله عز وجل لك بمعاني وعلوم وفوائد نافعة ما كنت تعلمها. ولهذا قال العلماء لا يشبع منه العلماء ولا تنقضي عجائبه. وقالوا سورة البقرة بفردها فقط، سورة البقرة قالوا فيها 1000 حكم و1000 خبر و1000 أمر و1000 نهي، فضلا عن الإعجاز والبلاغة والفصاحة والبيان 286 آية تقريبا، وهي أطول سور القرآن الكريم. وفيها أعظم آية، آية الكرسي، فإن سئلت عن أفضل سورة في القرآن الكريم فهي الفاتحة، وأطول سورة البقرة، وأقصرها الكوثر، وأفضل آية آية الكرسي، وأطول آية آية الدين، وأقصر آية ثم نظر في المدثر، وهكذا مما هو مبين في مظانه في القرآن في علوم القرآن للزركشي، أو الإتقان في علوم القرآن للسيوطي وغيرها من كتب أهل العلم الذين نذروا أنفسهم وأفنوا حياتهم في النظر في المصحف في آيات الله وتأملها وتدبرها حتى أخرجوا لنا هذه الكنوز الثمينة وهذه اللآلئ التي ما استطعنا أن نحصي أسماء مؤلفاتهم فضلا عن ما فيها من فوائد وفرائض ومقاصد ومغازي وعلوم نافعة. كما أنك لا تحرم نفسك أيضا من جمع الحسنات لا سيما في موسم التضعيف ورفع الدرجات، بمعنى اقرأ قراءة سريعة في حدر حتى تختم ولو مرة واحدة في الشهر، مرر ناظريك وعينيك على آيات الله كلها ولو مرة في العام في رمضان، فهذا شهر القرآن، فمن لم يراجع القرآن في رمضان فمتى، ومن لم يتب إلى الله ويستغفر في رمضان فمتى، ومن لم يراجع نفسه ويصلح حاله مع الخالق والمخلوقين في رمضان فمتى، ومن لم يعفو ويصفح ويتجاوز ويتنازل في رمضان فمتى، شهر التسامح والعفو والمغفرة. نعم أيها المسلمون، فيحرص المسلم على جمع الحسنات، اختم ولو مرة واحدة، الجزء يأخذ من الوقت نصف ساعة، 30 جزءا يأخذ منك 15 ساعة، باستطاعتك في 24 ساعة أن تختم ولو مرة واحدة. ورأيت من كبار السن في هذا البلد من يختم 10 مرات و15 مرة في رمضان، توفي يرحمه الله. حرص لو عندهم حرص على كلام الله، من قرأ حرفا من كتاب الله صح عنه صلى الله عليه وسلم قوله من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها. انظر، لا أقول ألف لام من حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف من حرف. قلت ألم 30 حسنة، ألف لام من 30 حسنة، أي فضل هذا وأي كرم من الكريم المتفضل محسن سبحانه وتعالى، ولا سيما في شهر القرآن شهر المضاعفة. فأكثر الصائمين أجرا أكثرهم لله ذكرى. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، الذي فرق بين الحق والباطل، بين الهدى والضلال، بين الكفر والإيمان، وهكذا بين الحق والباطل. قال فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر. من مصلحتنا أن نصوم، من مصلحتنا أن نتوب، من مصلحتنا أن نستغفر، من مصلحتنا أن نتلو القرآن. الله غني عنا، والله لو عصى كل ما في السماوات والأرض جميعا لو عصى والله ما ضر الله شيئا، ولو آمن وأطاع كل من في السماوات والأرض جميعا ما زاد في ملك الله شيئا. فهو سبحانه وتعالى له الكمال المطلق والغنى التام، له صفات الجمال والجلال والكمال، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنحن بحاجة إليه وهو غني عنا. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة، عدة الشهر 30 يوما أو 29 يوما، ولتكبروا الله على ما هداكم. نعم، رأيت هلال رمضان في أوله كبرت، اللهم فتدعو أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق، ربي يا ربك الله هلال خير ورشد. وفي آخر الشهر أدركت العيد تكبر الله على ما هداكم، فكنتم من الصائمين والتالين والمصلين والقائمين والمستغفرين والتالين لكتاب الله. ولتكبروا الله على ما هداكم، تعظموا وتجلوا في آخر الشهر، أن أعانكم ووفقكم وأبقاكم أحياء، صمتم وتصدقتم وصليتم وقمتم وتبتم واستغفرتم وتلوتم كتاب الله حتى أدركتم العيد. ولتكبروا الله على ما هداكم، هداكم الله لمواسم الطاعات في رمضان حتى أدركتم العيد، ولتكملوا العدة، عدة الشهر، لتكبروا الله على ما هداكم. وأعظم هداية الهداية للدين. ولهذا 17 مرة في صلاتنا نقول اهدنا الصراط المستقيم، الصراط المستقيم اهدنا، طلب من الله عز وجل أن يهديك طريقه المستقيم، المنهج القويم، القرآن والسنة بهدي سلف الأمة. ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون الله أن أبقاكم أحياء أصحاء حتى أدركتم موسم رمضان فصمتموه، وتشكرون الله لعلكم تشكرون الله عز وجل أن وفقكم وأبقاكم أحياء حتى صمتم الشهر كله وأدركتم مع المسلمين العيد في واحد شوال، في أول شوال، فتشكرون الله على هذه النعمة. فإن كنتم قد أدركتم فغيركم لم يدرك، فهو تحت فار انتقل إلى عالم الآخرة. وإن كنتم قد صمتم فهناك من الأحياء من هم في أجسام العناية المركزة، تدخل عندهم لا تسمع إلا همسة، لا تسمع إلا أصوات الأجهزة، في عالم آخر لا يعرفون على رمضان ولا شوال ولا شعبان، في غيبوبة تامة، في عناية مركزة. وأنت صحيح معافى، تصوم وتصلي مع المسلمين وتعي وتقرأ وتستغفر وتتنقل في جوانب كل ألوان الطاعات في موسم الخير والبركات وتضعيف الحسنات. ولهذا قال ولعلكم تشكرون. ثم أتى بالعبادة بالدعاء، التزام وترابط الدعاء بالصيام، ترابط وثيق. فللصائم دعوة لا ترد، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. انظر الدعاء بعد الصيام، خمس دعوات لا ترد، دعوة الصائم ودعوة المسافر ودعوة الوالد لولده ودعوة المريض ودعوة المظلوم. دعوة المظلوم حتى وإن كان كافرا الله يستجيبها. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما أرسله لليمن: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. لأن الله علم أن هذا المظلوم وإن كان فاسد العقيدة كافرا ما سجد لله سجدة، علم أنه مضطر. أمن يجيب المضطر إذا قال أمن يجيب المضطر إذا دعا، أي مضطر، مؤمنا كان أم كافرا؟ طيب، خمس دعوات لا ترد منها: دعوة الصائم، فاحرص أيها الصائم على دعوة في طول النهار وعرضه في الليل في النهار، لكن لما حين تكون صائما هذا هو المقصود، سواء عند الإفطار أو قبله أو أثناء النهار. تدعو لك، تدعو لأولادك: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم اصلح ذريتي، اللهم اصلح أولادي، اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والفوز بالجنة والنجاة من النار، اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار، اللهم آتي نفسي تقواها، زكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وهكذا من الأدعية التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الأدعية: وإياك ثم إياك أن تذهب إلى بطون كتب البلاغة والبيان فتنتقي وتقتبس من بطونها سجعا قد يذهب الخشوع، وإنما هو استعراض عضلات كما يفعل بعض الأئمة هداهم الله حينما يطيلون في الدعاء ويذهبون إلى تهجيج الناس وإتعابهم وإرهاقهم بأدعية ربما ما سمعوا بها أول مرة، وهذا استعراض العضلات، وأنه يحسن الدعاء وأنه يذهب الخشوع، إنما جوامع الأدعية. النبي صلى الله عليه وسلم أحب نساء إليه عائشة رضي الله عنها، كان يحبها كثيرا، فلما سألته: أرأيت يا رسول الله إن أدركت ليلة القدر ماذا أقول، بما أدعو؟ هذا الفدي النبوي، فهل علمها صفحة أو صفحتين من أدعية؟ ماذا قال لها؟ تعلمون ماذا علمها؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. انتهى. إذا عفى الله عنك نلت فوز الدنيا ولا فزت في الدنيا وفي الآخرة، فزت في الدنيا وفي الآخرة. ما علمها صفحة كاملة ولا ثلاث صفحات ولا أربع، ولا انتقلها ألفاظا منمقة مزورة مسجوعة: اللهم إنك عفو تحب العفو، نصف سطر. فلنهتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وعلم الحسن سبطه، حسن حسن سبط رسول الله، علمه دعاء القنوت فقال: قل اللهم هديني في من هديت، عافني في من عافيت، تولني في من توليت، بارك لي فيما أعطيت، وقني اصرف عني برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك. ثلاثة أسطر تقريبا، ثلاثة أسطر، لكن بإخلاص بخشوع لله عز وجل. إذا هداك الله عز وجل للإيمان وللدين، هذه من النعم العظمى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب توبوا إليه استغفروه إنه تواب غفور رحيم. الحمد لله حمدا حمدا، والشكر لله شكرا شكرا، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا ويوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله إني أوصيكم ونفسي بتقوى الله. عباد الله، ارتباط وثيق بين الصيام والدعاء: للصائم دعوة ما ترد، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي، جعل شرطين سبحانه وتعالى، انظروا إجابة الدعاء: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إن أرادوا الرشاد والهداية فعليهم بالاستجابة والإيمان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي، قريب، لاحظوا، قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ما قال قد أجيب، أجيبه، ما في قد، فالله سيجيبك، إما أن يستجيب دعوتك، وإما أن يدخرها في الآخرة، وإما أن يصرف عنك من السوء والشر مثلها أنت لا تعلم. ثم يستفيد هذه الآية: لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه يرفع صوته بالدعاء، يصيح بالدعاء، قال: ارفعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. الله لا يخفى عليه شيء، يسمع دبيب النمل على صفات سوداء في الليلة الظلماء، ويعلم خائنة العين وتخفي الصدور ولا تخفى عليه الخافية، ويعلم السر وأخفى. فلا ترفع صوتك بالدعاء، ولا فما نسمع بعض الناس، بعض الأئمة هداهم الله يصيح ويصرخ صراخ وكأن الذي يدعوه بعيد عنه. ما هذا يا أخي؟ الله يسمعك، الله يراك، الله مطلع عليك، الله يعلمك، الله يثيبك. فلا تخالف السنة، ارباوا على أنفسكم، يقول عليه الصلاة والسلام، فإن الذي تدعونه لا إنكم لا تدعون أصما ولا غائبا. لما ترفع صوتك؟ وهذا فيه سوء أدب مع الله عز وجل، أن ترفع صوتك وأنت في مقامه. وإنما الهدوء والسكينة والانكسار والحاجة والإخبات والضعف، لأنك أنت عبد ضعيف منكسر تحتاج إلى ما تدعو إليه. فلهذا قال لا تدعون أصما ولا غائبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من حنق رحلكم. فلا داعي للصراخ ولا للصياح بالقنوت أو بالوتر أو بالأدعية، وإنما بهدوء والله يعلمك. وارفع يديك بهذا الوضع هكذا، ولكن إذا رفعت يديك فبها لا ترفع هكذا ولا هكذا، هذا ابتهال يسمونه، إنما بهذا حذاء الصدر وهكذا. أرأيت الذي يطلب من أحد شيء كيف يقول؟ كأنه يقول له اعطني، فأنت تقول لله عز وجل اعطني، هب لي من فضائلك يا رب من خزائن رحمتك. فهذا الوضع هكذا تضم اليدين كمن يطلب من أحد مسألة أو حاجة. النفحات الربانية والفضائل الإلهية في هذا الشهر العظيم كثير لا تعد ولا تحصى. ولهذا قال ابن رجب يرحمه الله، لهذا لما كانت وتعددت في رمضان أسباب المغفرة كان المحروم من حرم المغفرة فيه. فالمحروم من حرم المغفرة في رمضان، رغم أنف من أدرك رمضان فلم يغفر له. نسأل الله عز وجل يبارك لنا فيما بقي من أيام وليالي، ونعيننا على الصيام والقيام والتوبة، وأن يغفر لنا إنه لذلك القادر عليه. صلوا وسلموا على الهادي البشير والسراج المنير، فقد أمركم بذلك اللطيف الخبير حيث قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال عليه الصلاة والسلام: من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء وعن بقية الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واحمي حوزة الدين، ألف بين قلوب المسلمين، واحصهم صفوفهم، واجمع شملهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في عهد من خافك واتقاك واتبع رضاك، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولاة أمرنا لما تحب وترضى، اللهم زدنا أمنا واستقرارا وهدوءا ورشادا يا رب العالمين. اللهم احفظ ووفق إمامنا ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهدي وإخوانه وأعوانه. اللهم جنبنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار، يا عزيز يا جبار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد.